بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالحج نعم لا يزال حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وسنبدأ القراءة في كتاب الحج.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج، باب وجوب الحج وفضله، وقول الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خصعمة فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
أما الحج فهو ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو ركن خامس كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا ركن عظيم من أركان الإسلام. وفي من الفوائد والمنافع ما الله عز وجل به عليم، فوائد دينية واجتماعية، فهو أكبر اجتماع يحصل على الإطلاق، حيث يجتمع المسلمون من أقطار الأرض مشرقها ومغربها، ويأتون بقاعا مخصوصة لأداء شعائر مخصوصة. فالحج لا يكون إلا في هذه البقاع، ولهذا لازم من أراد أن يحج من الصين ومن أمريكا ومن أقصى المعمورة أن يأتي إلى هذه البقاع وأن يقف في تلك الشعائر، في منى وفي عرفة وفي المزدلفة وفي الحرم، يطوف ويسعى. لهذا يجتمع المسلمون على اختلاف اللغات واللهجات والألوان في صعيد واحد، في لباس واحد، على شعيرة واحدة، في زمن واحد. فما أجل هذه الفوائد إن تدبرها المسلمون. وأمة الإسلام في الحج تثبت عمليا أنها قادرة بعد فضل الله عز وجل وإذنه وتوفيقه أن تتحد في عشية أو ضحاها، وأن تستقيم على الشريعة في عشية أو ضحاها. إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب أنهم لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقه. فموقف كهذا الموقف مهيب وعظيم كالصيام، فإننا نجتمع إفطارا وإمساكا في وقت واحد على أذان الفجر وأذان المغرب في وقت واحد، ترى الشوارع خالية وقت الإفطار، ترى الناس يأكلون في وقت واحد ويمسكون في وقت واحد. وهذه العبادات تنوعت وتعددت لتتنوع آثارها في عودها على المسلم وعلى المجتمع. ففي الصلاة بعد إيماني، وفي الصيام بعد آخر، وفي الزكاة ثالث، وفي الحج رابع، أبعاد ومعان تكون في النفوس، حال القيام بهذه الشعائر والعبادات التي من حكمة الله عز وجل أن شرعها على هذا الوجه. فأنت عبد الله عز وجل بمالك فتكون الزكاة والصدقة، وبمالك وبدنك كما يكون ذلك في الحج، وببدنك كما يكون في الصلاة والصيام، وبقلبك في العبادات القلبية. فأنت عبد الله سبحانه وتعالى بمالك وبدنك وقلبك ولسانك، فجوارحك كلها موظفة في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته والتقرب إليه. ففي الصلاة الافتقار إلى الله عز وجل والخضوع والذل له، فما يرى العبد ساجدا لأحد أبدا إلا له سبحانه وتعالى، إلا عبد أشرك بالله فسجد لغيره. لكن المؤمن ما يسجد ولا يضع جبهته إلا له سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الذي يسجد له. فبينما العبد في أذل ما يكون من موضع يكون في أعز ما يكون من مكانه، لأن ذلك لله، ومن ذل لله عز به. فليس الذل لله عز وجل خنوعا ومنافيا لكرامتك وإكرامك، بل لما كان ذل لله كان عزا في الحقيقة. فيأتي الإنسان بالعبادات كلها وهو واقف في الصلاة، ولهذا فالصلاة تجري عليها معاني الأركان الخمسة. ففي الصلاة الشهادتان، وفي الصلاة الصيام، فلا يحل لك طعام ولا شراب ولا جماع، بل أبلغ في الإمساك من الصيام، إذ في الصيام يحل لك الكلام وفي الصلاة لا يحل لك الكلام الخارج عن الذكر الوارد في الصلاة. وفي الصلاة زكاة، فالزكاة طهرة وتزكية للنفس والمال، والصلاة أعظم ما يكون من ذلك. وفي الصلاة حج، إذ الحج معناه قصد بقاع مخصوصة لأداء شعائر مخصوصة في زمان مخصوص، والصلاة قصد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنت حينما تكبر يخلى بينك وبين الله، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وهكذا. فالصلاة جمعت العبادة، وهي جهاد، جهاد، لأنك تجاهد الشياطين، تجاهد الشيطان، تجاهد شهواتك. فكم يحاول الشيطان أن ينزع منك صلاتك وأن يقلل خشوعك فيها وأنت تجاهد، فأنت في صلاة وجهاد. وإذا كان مقام الجهاد إذا طلبت عدوا في أرضه أو دفعت عدوا أراد أرضك، فإن مقام الجهاد في الصلاة مقام ممتد مستمر، لأن العدو دائم لا تنفك عداوته قط. وفي الصلاة بر بالوالدين، إذ بصلاتك تدر الأرزاق ويوسع فيها، وذاك ينتفع به الوالدان. إنني أسعى على أخي وكذا وهو جالس يعبد، قال لعلك ترزق به، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. في الصلاة معاني عظيمة جدا إذا تدبرتها. وفي الحج من المعاني أيضا والنفع العائد على أمة الإسلام بالتعارف والتكاتف والتآلف والتواد، وعلى المسلم بمغفرة الذنب. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. فكم هي المنافع التي تكون في الحج. فهناك تسكب العبرات، وهناك يخشع القلب، وهناك يعلن التوحيد من إهلالك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في حديث جابر عند مسلم أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فيها تعظم شعائر الله. لهذا من بين آيات القرآن تخللت الآيتان الحديث عن الحج، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير الله عند رب، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في الحج الإعلان، إعلان البراءة من الشرك وأهله، فلقد كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك، وأنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. في الحج تنحر الذبائح تقربا إلى الله، وتحلق الرؤوس، ويرمى الحصى، وكل ذلك عبادات متنوعة. فأنت عبد بالذبح، وأنت عبد بالرمي، وأنت عبد بالطواف، وأنت عبد بالسعي، وأنت عبد بالدعاء في عرفة، وأنت عبد بالمبيت في المزدلفة، وأنت عبد بالمبيت في منى، أنت عبد بالامتناع عن حلق الشعر ثم بحلق الشعر. فحلق الشعر حرام إن أحرمت، واجب إن تحللت. يا الله يا الله، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء يا عبد الله. لا تأخذ شعرة، إن أخذت فعليك فدية المحظور، صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. يا عبد الله، خذ من رأسك، إذا ما أخذت عليك شاة تذبح في فقراء مكة، إن أخذت عليك شاة، إذا ما أخذت عليك شاة. سبحان الله سبحان الله. ذاك في زمان وذاك في زمان، والزمانان في عبادة واحدة، محلقين رؤوسكم مقصرين، اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين رسول الله، قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا المقصرين رسول الله، قال والمقصرين. ليكون حتى الحلق متفاوتا. أليس صلاة الليل أكمل من النهار؟ أليس صدقة السر أكمل من صدقة الجهر؟ فكذلك الحلق فيه فاضل متقدم، وفيه مفضول متأخر. فكم هي المعاني التي تكون في الحج إذا تدبرها الإنسان؟ قال عمر وهو يقبل الحجر كما جاء الحديث في الصحيحين: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. معاني كثيرة لو استفردنا فيها لطال المقام. والحج فريضة في العمر مرة. الحديث: أكل عام يا رسول الله؟ قال: أما إني لو قلت ذلك لوجبت، إنما هو مرة واحدة، إلا أن يوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، فمن نذر الحج وجب عليه الحج، أو بالشروع في نافلته فيجب الإتمام، أو بإفساده، فإذا أفسدت الحج ولو كانت تطوعا وجب عليك الحج بعد ذلك. وجب حج مكان هذا الحج وتمضي في فاسده، فهذه حالات يجب بها الحج. أما أصالة من الشارع فإن الحج يفرض عليك مرة واحدة، وكذا العمرة على الصحيح من قولي أهل العلم. العمرة واجبة في الصحيح من قولي أهل العلم، وهذا مذهب كثير من المحدثين، وهو مذهب عمر من الصحابة وابن عمر، ومذهب علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، أن العمرة فريضة كالحج. وقد جاء في حديث جبريل في بعض طرق عند الدارقطني وحسنه العلماء في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، وفيه وأن تحج وتعتمر، فجعل ذلك من الأركان. وقد ذكر هذه الرواية الشيخ ابن باز رحمه الله في منسكه وحسنها، ولقول النبي حجي عن أبيك واعتمري، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة عن الجهاد فقال لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. فالعمرة واجبة على الصحيح أيضا، ووجوبها مرة، فلو حج الإنسان قارنا أو متمتعا فقد أتى بالفريضتين الحج والعمر، وليس باللازم أن تكون عمرة الفريضة عمرة منفصلة عن الحج، بل لو اعتمر وحج سواء كان قارنا أو متمتعا أجزأه ذلك. في أي سنة فرض الحج؟ على قولين، قيل في السادسة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وهذه كانت في الحديبية في العام السادس، وقيل في التاسعة لآية آل عمران التي نزلت في العام التاسع، وهو الصواب أن الحج فرض في العام التاسع. وأما في السادس فالآية وأتم الحج والعمرة لله هذا أمر بالإتمام لا بالابتداء، ولا يعقل فرضية الحج ومكة كلها مع المشركين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما فتح مكة إلا في العام الثامن، فكيف يفرض الحج ومكة تحت سيطرة المشركين؟ ولهذا لما فرض في العام التاسع لم يحج النبي عامها، وإنما أرسل أبا بكر رضي الله عنه بالناس فحج وطهر البيت من الأوثان، ونادى في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا طوف بالبيت عريان، فحج النبي صلى الله عليه وسلم والبيت طاهر مطهر ما في أي شيء ولا مظهر من مظاهر الوثنية ولا الشرك. وعليه ترتبت مسألة هل وجوب الحج على الفور أو على التراخي، على قولين أيضا عند العلم أصحهما أنه واجب على الفور. فإن قيل لكن النبي لم يحج العام التاسع وحج العام العاشر فدل هذا على التراخي، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج العام التاسع لاجتماع واجبين في حقه، واجب هو دعوة النصارى الذين أتوا إليه الوفد، وواجب وهو الحج، فالحج يمكن تداركه، وأما هذا ما يمكن تداركه فقدم الأوجب في حقه، وأيضا ليطهر البيت. نعم.
قال رحمه الله:
أما هذا الحديث وحديث الفضل، كان الفضل رضيفة، يقول باب وجوب الحج وفضله، كان الفضل رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الرحيلة أفحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. ما وجه الدليل هنا في فرضية الحج؟ أدركت أبي شيخا كبيرا فقال نعم، يعني حج إيه عنه، حج عنه، فدل هذا على وجوب الحج، دل هذا على وجوب الحج، لأنه إذا ألزم هذا الرجل بأن يوكل عن نفسه فإنما ذلك لكونه فريضة، لكونه فريضة. وفي إشارة أيضا إلى أن الحج تصلح النيابة فيه لمن عجز ببدنه لا بماله، فالعاجز عن الوصول إلى مكة قد يرجع إلى البدن وإلى المال، العجز لا يخرج عن أمرين، إما عجز بدني وإما عجز مالي. أما العجز المالي فذاك لا يسقط، لا 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 يجوز لك النيابة، لأن العجز المالي قد يزول، قد يزول فيرزق الإنسان غنى. أما العجز البدني فإنه يلزم بالنيابة، وذلك لأن العجز البدني لا يزول، ولهذا لو كان عجزا طارئا ما يجوز النيابة. يعني واحد مثلا بلغ الاستطاعة وجاء قبل الحج بشهر انكسرت رجله مثلا وجبسها والجبس هيفك بعد شهرين، نقول ينيب؟ لا. ليه؟ لأن ده طارئ يفك الجبس يبقى العام القادم يروح يحج. واحد مثلا يعمل عملية جراحية في نصف ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ولن يستطيع الحج هذه السنة وهو قادر ماليا، نقول السنة القادمة. العجز البدني الطارئ لا يوكل الإنسان فيه، أما العجز البدني الدائم فهذا يوكل فيه الإنسان. يبقى متى يوكل الإنسان؟ من يحج عنه؟ إذا عجز بدنيا. إذا عجز إيه؟ أما عجز إذا عجز ماليا فهذا لا يخول له النيابة. وكذلك يحج عمن مات على الإسلام، من مات على الإسلام ولم يحج وأراد أحد أن يحج عنه حج، شريطة أن يكون قد حج عن نفسه أولا. يبقى الميت يحج عنه لمن حج عن نفسه أولا، وأما الحي فلا يحج عنه إلا إذا عجز بدنيا. والدليل هذا، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. هنا يقول الشيخ العثيمين في يقول وقوله فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليه وتنظر إليه، ظاهر الحديث أن المرأة كاشفة لأنه جعل ينظر إليه وتنظر إليه، فأما كونه ينظر إليها فمعروف، فالرجل كاشف الوجه ويعرف أن بصره ينصرف إلى كذا، لكن لا يمكن أن نعلم أنها تنظر إليه إلا إذا كانت كاشفة، وهي لن تكون منتقب، لأن الانتقاب على النساء في الإحرام محرم. إذن هي كاشفة وجهها تنظر إلى هذا الرجل، منين تعرف أنها تنظر إليه؟ منين؟ إلا إذا كانت كاشفة الوجه، هكذا يقول الشيخ. وكان الفضل وسيما أي جميلا، والمرأة مع الرجال كالرجل مع النساء، فالنساء تسلب عقول الرجال. قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت من قصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدكن، ترى الرجل أسدا ونعامة، فهو أسد على الرجال نعامة مع الإيه؟ مع النساء. فقد تأتي المرأة إذا عصى الرجل ربه سبحانه وتعالى فتحرك المرأة كما تحرك الخاتم في إصبعها، وقد يكون رجلا سيدا في قومه، لكن ما يأسر الرجل مثلما تأسره المرأة. لهذا فر من المرأة فرارك من المجذوم، لا بحفظها القرآن ولا بأدرسها السنة، تخلو معها تنظر إليها تنظر إليك، هذا كله ممنوع. قال والمرأة كذلك، يتعلق قلبها بالرجل الجميل أكثر، ولذا فهي كانت تنظر إليه، فصرف النبي وجه الفضل إلى الجانب الآخر خوفا من الفتنة. سكت الشيخ، سكت الشيخ. إلى أن قالوا من فوائد الحديث: ومنها جواز كشف المرأة وجهها إذا لم يكن فتنة، لأن المرأة كاشفة ولم يأمرها النبي أن تغطي الوجه، بل صرف وجه الفضل خوفا من الفتنة. وهكذا استدل من يرى جواز كشف الوجه. والحقيقة أن هذا الحديث من الأحاديث المشكلة، والواجب على الإنسان الذي يتقي الله ربه، الذي يتقي الله ربه، أنه إذا وجدت نصوص مشكلة الواجب عليه أن يحملها على الواضح. وهذه طريقة الراسخين في العلم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه. قال هن أم الكتاب يعني مرجع الكتاب، أي نحمل المتشابه على المحكم، وأخرى متشابهات، فرد المتشابه إلى المحكم سبيل أهل السنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما ترد إلى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماه المؤمنين فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا. وهذا كما يوجد في الآيات الكريمة في القرآن الكريم يوجد أيضا في الأحاديث. فإن هناك أحاديث مشكلة فيجب حملها على الواضح المحكم. والحكمة من الله، قد يقول قائل: لماذا يكون في القرآن والأحاديث المحكم المتشابه، لماذا لا يكون الجميع محكما حتى لا يقع أحد في هذا؟ الحكمة أن الله يجعل بعض النصوص المتشابهة هي الامتحان، ليحصل التمييز بين الراسخين الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، والزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. تجد كالذباب لا يقع إلا على الزبالات، فنظره زبالة، نظره زبالة. ولا أقصد طبعا بالآيات، إنما الآيات كلها واضحات طيبات مباركات، لكن هكذا في زيغه هو، فهو زبالة في عقله وفي نظره وفي طريقته، فلا يأتي إلى المتشابه من النصوص في الكتاب وفي السنة، فيأتي بهذا النص لا لأجل العمل والعلم، وإنما لأجل ماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فيضل وهو يستدل بالقرآن، فليس كل من استدل بالقرآن والسنة يكون ناجيا ويكون راسخا. ولهذا الفرق بين أهل السنة وبين غيرهم الاستدلال بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ليس عند أهل الأهواء فهم سلف الأمة. عند أهل الأهواء الكتاب والسنة، لكن ليس عندهم فهم سلف الأمة. والكتاب والسنة دالان على الهداية من كل وجه، لكن إذا كان بالفهم الصحيح، وإلا فالله يبتلي عباده واختبر عباده بشيء من هذا المتشابه الذي تخفى دلالته امتحانا واختبارا، ليعلم الله سبحانه الصادقين من الزائغين. ولو شاء ربك لجعل القرآن كله محكما، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن تمييز يترتب عليه ثواب وعقاب، يترتب عليه جنة ونار، ليعلم سبحانه من يريد الفتنة ممن يريد الحق. يا سلام يا سلام، شيء عظيم. النصوص موجودة، والثلاثة والسبعون فرقة أمام النصوص، كل ينتزع فثنتان وسبعون هالكة وواحدة ناجية. ما عند عند القرآن سنة ودعنا القرآن سنة ودعنا عند القرآن سنة، لكن هؤلاء الثنتان والسبعون اعتقدوا أولا ثم صاروا ينتزعون من النصوص ما يؤيد اعتقادهم، لهذا ضلوا في جميع استدلالاته. وأما أهل السنة والجماعة فقد استدلوا أولا ثم بنوا الاعتقاد على الاستدلال، لهذا لا تجد التضارب والاختلاف في الاعتقاد والمنهج، تجد المنهج واضح، الاعتقاد واضح، ما في اختلاف. أهل السنة والجماعة لا يختلفون في أركان الإيمان ولا يختلفون في أصول السنة، ما يختلفون. اللي بيضعه الإيمان في هذا الكتاب هو اللي بيضع الإيمان في هذا الكتاب، واللي بيضع الإيمان في هذا الكتاب. ولهذا وجب إن اختلفنا في هذا أن نرجع إلى فهم السلف. الخروج على الحاكم الظالم يجوز ولا ما يجوز؟ في خلاف ولا إجماع؟ نرجع إليه، إلى كتب السنة. اوعى تقول كتاب تاريخ، كتاب كذا، فهم فلان، فهم علان، ده ابن كثير، ده ابن جرير في التاريخ، ده ابن كثير في ارجع إلى كتب السنة والاعتقاد، ففيها يقرر الاعتقاد، فتقرير الاعتقاد وخلاصة المنهج في كتب أهل السنة والجماعة، وهي حاكمة على كل أحد ولو كان إماما. ولهذا قلنا في زمن مضى ونكرر بأنه فرق بين ما ينسب لآحاد السلف وما ينسب لتقرير السلف. فما قرره السلف شيء، وما قد يقول بعض السلف شيء آخر. أنا ما أتي أقول مثلا بأنه الأسماء والصفات فيها قولان ومذهبان للسلف، مذهب من يؤول بناء على أن البعض أول بعض الصفات، ومذهب الإمرار. نقول لا، لما منهج السنة والجماعة الإجماع على تلقى هذه الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولكن من أول بعض الصفات فقد أخطأ. فيحكم على هذا بما تقرر، وعليه حكم أهل السنة والجماعة بتقرر على ابن خزيمة، حكم على النووي، حكم على ابن حجر، حكم إلى آخره. ويبقى بقى الواقع في تلك المخالفة، إما أنه على أصول السنة فزلت قدمه في هذه نتيجة خفاء الدليل أو تأويله أو عدم بلوغ الحق إليه فيه، فهذا الذي لا يتبع على خطائه ويعتذر له، زي ابن خزيمة لما يجي في حديث الصورة وهو يقرر مذهب السنة والجماعة في الأسماء والصفات قبل وبعد، وأقام كتابه على هذا، ثم قال بحديث في حديث الصورة بإنكار الصورة وإعادة الضمير على آدم. لما قال هذا، إنما قال هذا بناء على أن حديث الصورة لم يثبت عنده، ولهذا أعله بعلل متعددة، مع أن الإمام أحمد يقول هذا قول الجهمية، ما ينكر الصورة إلا جهمي، فليقال ابن خزيمة جهمي؟ لا. ولهذا نقول يفرق بين الزلة والانحراف. الزلة قد يزل الواحد زلة 2 3 110 500 وهكذا، لكنه على المنهج ويقرر، ثم في الأمر قد يغيب عنه الدليل، ولكنه يسلك مسالك أهل الهدى. يعني ابن خزيمة مثلا سلك مسالك أهل الهدى، الاستدلال بالكتاب، السنة، القواعد، قرر، فصل، أصل، بيّن، رد الحديث لكونه ضعيفا، ابن خزيمة ما رد حديث الصورة لقوله يعظم يعني هذا، لا 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 نقول هذا لأنه يستحيل أن يكون له صورة. نقول يبقى إذن كذلك يستحيل أن يكون لله يدان، يستحيل أن يكون له وجه، يبقى قررنا منها. ابن خزيمة ما قال هذا، إنما قال حديث لم يثبت. ففرق بين هذا وذاك. وحتى لو قال تعالى أن يكون له كذا بناء على أنه لم يثبت الحديث، وطالما أنه لم يثبت يبقى لن نثبت الله إلا ما أثبته لنفسه. أما الانحراف فأن تدخل على النص باعتقاد مسبق فتلوي أعناق النصوص. واحد، تبتر من أجل استقامة معتقدك. اثنين، تضاعف ما صححت، تصحح ما ضعفت، تنقض ما بنيت، تبني ما نقضت. فتارة يقبل هذا للقاعدة الفلانية، وتارة يرد هذا لنفس القاعدة التي قابلت بها ذاك، فتضع قواعد الهوى. فالمعتبر مسلك العلماء، فإن سلكت مسلك العلماء ثم أخطأت فأنت لا تخرج بذلك عن أهل السنة والجماعة. فإن لم تسلك مسالك العلماء أهل الهداية، مسالك الراسخين، فأصبت فأنت صاحب هوى. شوف، فأصبت فأنت صاحب هوى، لأنك لم تقصد الإصابة، لم تسلك سبيل الحق إليها. فعندنا الحق حق المسلك وحق النتيجة. حق المسلك يترتب عليه وصف الرجل كسني أو من أهل الأهواء. حق الإصابة يترتب عليه الأجر، أجران وأجر. فمن سلك مسالك العلماء وصار على قواعد أهل العلم ولم تضطرب عنده القواعد، القواعد موجودة واحدة لا أذم فلانا مرة وأمدح فلانا مرة، بقاعدة واحدة لا، لكن أذمه بقاعدة منضبطة ثم أمدحه بقاعدة منضبطة ما في إشكال. أنا قد أمدح شخصا الآن لما يظهر له من خير، لما يظهر لي عنه من خير، أو لأنه على الخير فعلا الآن، ثم هذا الرجل انتكس بعد ذلك فذممته، مدحته بدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة، رجل يشرح كتب السنة، رجل على الحق، رجل على كذا مسالك وذا إلى آخر، وبعدين انحرف هذا الرجل فذممت هذا الرجل انحرف. ليه؟ لأنه ترك كذا، لأنه فعل كذا، لأنه وقع في كذا، لأنه سوى كذا، لأنه كذا. فما يلام الإنسان ولا يقال هذا اضطراب، إنما أمدح وأذم بقاعدة واحدة، هذا هو الاضطراب وهذا هو التناقض. فالمسلك يترتب عليه السني من المبتدع أهل الهوى، أما النتيجة فيترتب عليها الأجر. وعليه يحمل كلام بقى الأئمة رحمه الله تعالى زي ابن جرير وغيره وأئمة السنة، وكلام شيخ الإسلام في الفتاوى أنه لا يوجد أحد إلا وقد وقع في هذا هذه الأخطاء. ولو أننا تركنا كل إمام وكل أحد إذا وقع منه خطأ وكذا وكذا لما بقي لا أحد. صحيح، بس تركنا مين؟ كل إمام. مش لو أن تركنا كل أحد إذا وقع منه، مش كل أحد، ليس بالعدد ولا بالأشخاص، إنما لو تركنا كل إمام، إمام سنة بالغ رتبة الاجتهاد أو عنده قواعده المضبوطة، قواعد السنة الجماعة أصوله المعروفة، لخطأ وقع فيه، لخفائه الدليل، لكون حديث لم يثبت وهو ثابت، ثبت وهو ضعيف، لم يبلغه تأوله تأويلا، تابع فيه من تابع جهلا منه، هذا كله يحصل به الإعذار.
ولهذا خطأ يخرج ومئة خطأ لا تخرج. يخرج الخطأ ولا يخرج مئة الخطأ. يخرج الخطأ إن كان بسبيل الهوى، عرفت الحق فانحرفت، سلكت مسالك الأهواء والبدع وانحرفت عن السنة. خذ كتب السنة، ايه اقرأ، اجماع انه لا يخرج على الحاكم الظالم، بلاش الاجماع. النصوص كلها قاضية بذلك، بلاش النصوص. شوف كل معتقد اهل السنة والجماعة تصر ان المسألة خلافية لابن الزبير وابن جبير، نقول لك انت مبتدع. ميم باء تاء دال عين، ومنون مبتدع ان كان في حالة الرفع، ومبتدعا ان كان في حالة النصب، ومبتدع ان كان في حالة الجر والخفض. مبتدع مبتدعا مبتدع. عرفت الحق، عرفت الحق، بينا لك كتب اهل السنة، ما عندك رد على هذه السنة، ومصر ابن الزبير بن جبير؟ لا. تقول انا متأول؟ لا مش متأول. متأول تأويل مع الخفاء، متأول تأويل مع العلم، ده اسم انحراف، ده اسم انحراف، دي اسم انحراف. بس ده يا شيخ، بس ده، لأنك لو سألت الأولين والآخرين، المستقدمين والمستأخرين، من أول عصر الصحابة إلى الآن، ما الفارق بين منهج أهل السنة والخوارج المعتزلة في الإمام الظالم؟ سوف يجيبك صغير أهل السنة بأنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وإن فجر وبلغ ظلمه ما بلغ، هذا بدأ أهل السنة والجماعة. الخروج على الحاكم الظالم تحت الأمر المعروف من المنكر، هذا مذهب المعتزلة، وهذا مما لا خلاف فيه. فإن أصرت على ما أنت عليه فأنت مبتدع، فإن أضفت لذلك الحزبية والتعامل مع أهل الأهواء واحتضان أهل الأهواء وحرب أهل السنة والديمقراطية والتظاهرية والبرلمانية وكل هذا، فما أنت إلا مرشوق بكل سهم من سهام أهل الهوى. وقد لا يخرج الإنسان بمئة خطأ كما قلنا إذا سلك مسالك العلماء وخفي عليه الحق. أرجو أن تنتبه لهذه المسألة جيدا، فليس عندنا المبتدع وغيره بعدد الأخطاء، وإنما يرجع إلى مسالك ونوع الخطأ. فالمسالك التي يسلكها الأئمة غير المسالك التي يسلكها أهل الأهواء، والخطأ الخافي غير الخطأ الذي علمت دليل خطئه ثم انحرفت عنه. وبهذا يرد على من يشوش هؤلاء ما تركون أحد، خطأ خلاص يخرجون، غلط. هذا من التشويش، هذا ما يقوله أحد، وإنما قد يكون فعلا الخطأ الواحد، وقد يكون العشرة، وقد يكون العشرون، وقد يكون المائة، وقد يكون الألف. هذا يرجع فيه إلى المسالك، يرجع فيه إلى ما قرر عند السلف. ولهذا نعتذر لابن خزيمة ولا نتابع ابن خزيمة، ولهذا لا يصح الاحتجاج عليك إذا قلت فلان هذا من أهل الأهواء، قال لك ولماذا ما حكمت على فلان إنه من أهل الأهواء كابن خزيمة وخلافه، أو فلان من المعاصرين حتى لمن هو معروف بالسنة، طب ماذا أخطأ وإذا أخطأ لماذا؟ يقال هذا بالقاعدة لا بالهوى، هذا بالقاعدة لا بالهوى. كن كابن خزيمة تأخذ حكم ابن خزيمة، لكن لا تطالب أن تكون كابن خزيمة وأنت لو رأك ابن خزيمة لصنف فيك الكتب والمؤلفات في مسالكك وفي قواعدك. لهذا قال الشيخ هنا: ليعلم الله عز وجل من يريد الفتنة ممن يريد الحق، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي طلبا للفتنة وطلبا لتأويله، أي تنزيله على غير ما أراد الله عز وجل، فلله الحكمة فيما جعله في نصوص الشريعة، وهي أن يتبين من يريد الحق ممن يريد الفتنة. وعلى كل حال فهذا الحديث فيه شبهة بلا شك، ولكن الغريب أن النووي رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على تحريم كشف المرأة وجهها، وعلل ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن الفضل من النظر إليها بل صرف نظره، استدل بهذا الحديث على تحريم كشف المرأة، تحريم كشف المرأة وجهها، وعلل ذلك بأن النبي لم يمكن الفضل من النظر إليها بل صرف نظره. ولكن يرد على هذا أن يقال: لماذا لم يأمرها النبي أن تغطي وجهها؟ ولكن يمكن أن يقال في الجواب على هذا: إن النبي له أساليب في الدعوة إلى الله عز وجل، فهذه امرأة حاجة كاشفة وجهها لأن النقاب محرم في الإحرام وقد جاءت تسأل عن دينها، فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجابيها بتغيير المنكر بل صرف وجه الفضل إلى الجانب الآخر، وهذا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة أهون من أن يخجل هذه المرأة ويقول لها غطي وجهك. فإن قال قائل: سلمنا لكم بذلك، ولكن المرأة ستواجه رجالا آخرين، نقول: من قال هذا؟ فهذا لا يلزم، فقد تكون امرأة جلدة قوية فتكون في أول الناس، فيكون الذي يلي الناس ظهرها. وعلى كل حال فهذا لا شك أنه من المتشابه، ولكن المتشابه كما هو معلوم يرد إلى المحكم. وقال بعض إخواننا من العلماء المعاصرين: إن الفضل لم يكن ينظر إلى وجهها وإنما كان ينظر إلى هيئة الجسم وتركيبه، فيقال هذا قد يسلم، لكن المشكلة أنها كانت تنظر إليه، فمن الجائز أن ينظر الرجل إلى هيئة جسم المرأة وتركيبه، والنساء يختلف. وعلى كل حال فهذا مسلم، يقول في الوجه الماضي هذا يسلم، لكن المشكل أنها كانت تنظر إليه، يعني إن كلمة النظر دل على الوجه، منين عرفت أنها كانت تنظر؟ فمن الجائز أن ينظر الرجل إلى هيئة جسم المرأة وتركيبه، والنساء يختلف. وعلى كل حال فهذا مسلم بالنسبة للفضل، بمعنى أنه من الممكن أن يكون الفضل ينظر إلى هيئة جسمها، ولكن المشكلة أنها تنظر إليه، إذ إنه من غير الممكن أن يقول إنسان أنها تنظر إليه من وراء الخمار. فمن ادعى مدعي ذلك قلنا: إذن الخمار خفيف لا يحصل به التغطية، ولذلك فأنا أقول في هذا الحديث إنه من المتشابه، والواجب الرجوع إلى المحكم من الأدلة القرآنية والنبوية والنظرية الدالة على وجوب تغطية الوجه المرأة وجهها. ولنا في هذا رسالة صغيرة، ولكنها صغيرة في الحجم كثيرة في المعنى، والحمد لله، فمن أحب أن يرجع إليها فليرجع. هذا حاصل كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وأنه سلك مسلك يعني الإيه الذي لا يتعسف، وفي نفس الوقت رد الأمر إلى الإيه إلى المحكم. فالمسألة ليس في هذا النص فقط حتى نقول إنه لابد أن نقول به أو بكذا، لكن الشيخ مسلك سلك مسلك الإيه المسلك العام: إذا اشتبه علي أمر رجعت إلى إيه إلى محكمه، وأحرك على أدلة كثيرة فيها وجوب تغطية الوجه. والعلماء رحمهم الله تعالى لهم في هذا الحديث، غير كلام الشيخ، لهم في هذا الحديث كلام طويل لا يتعارض مع المحكم. شيخنا ركز على مسألة يعني الحقيقة تنظر إليه، وهناك رواية قد تكون أصرح من هذه المسألة، وهي رواية وضيئة. والجواب من أهل العلم على هذا أن النظر والوضاءة لا يدل على كشف الوجه، فإن المرأة إذا اتجهت إلى الرجل علم أنها تنظر ولو كانت هكذا، فأنا حينما أغطي هكذا وأنظر إلى هذا، وقد يكون معروف أن التغطية في الحج إنما تكون بالإسدال وليست بالنقاب المعروف، والإسدال ليس يلزم فيه ما يلزم في باقي الأحوال. فالمرأة مثلا قد تسدل هكذا، مثلا تغطي فتفعل هكذا وهي تنظر، وهذا ليس بالنقاب، إنما النقاب الذي يشد شدا ويعد عدا لا ما تسدل به، كما تقول عائشة فكانت إحدانا تسدل ثوبها على وجهها. ولهذا قول الشيخ والمرأة محرمة وتكشف، هذا الكلام منتقد بما كان من بما ورد على الصحابيات في هذا حديث عائشة رضي الله عنها، فكان إذا حذرنا الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، وهذه المرأة كعائشة وغيره، ولا يقال هذا خاص بنساء النبي لأنها قالت كانت إحدانا. وأيضا ثبت بالسند الصحيح في الأثر أثر فاطمة بنت المنذر تقول كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. الإسدال غير النقاب، النقاب تشد ويكون العين ظاهرة وهذا ممنوع، خلطت الرجال أو لم تخلط الرجال، لكن الإسدال ليس ممنوع. الإسدال طارة تنزل وطارة تفعل هكذا فتخفي، وهذا كله لا يمنع من أن تنظر المرأة إلى الرجل. والوضاءة لا يستدل بها من الوجه فقط، فقد يستدل بها من لون يد ظهرت ومعروف، يعني من يحج يا أخوان حتى مع الأخوات المزدلات قد يرى هذا، لأن المرأة لا تنتقب ولا تلبس القفازين فيبقى الإزدال ويبقى اليد هذه ظهر. قد المرأة لا تتوقع أن واحد يعني مثلا تفعل بعباءتها كذا وتريد أن تجمعها فظهرت اليد أو ظهر شيء من اليد فظهرت وضاءتها، أو تفعل هكذا فيظهر شيء من العنق بأي حال من الأحوال، وإلا فإزدال الوجه كان في النساء. ولهذا لما قال ابن القيم في بدائع الفوائد في كلام مع ابن عقيل إن يقول لا هذا نص واضح، إذا حرمت المرأة فلا تنطق ولا تلبس القفازين، والشارع أدرى وأعلم بالجميلة من القبيحة ومن الفتنة من غيرها، فينبغي أن نقف عند النص ولا داعي لهذا. قال ابن القيم حاسب حاسب، ونحن ما خلفنا الشرع، أنت ماذا تقول؟ الشرع يقول إيه؟ يقول لا تنتقب المرأة وتلبس القفازين، حاضر على العين وعلى الرأس، لا تنتقب يا امرأة ولا تلبس القفازين، لكن هذا إسدال مش نقاب، هذا إسدال ليس بنقاب، فما الإشكال في ذلك؟ هل المرأة إذا أزدلت الآن خالفت النص إذا حرمت فلا تنتقب؟ لا، وافقت النص في التغطية عند الأجانب وهو النص العام، ووافقت النص الخاص إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وبالتالي يستقيم الجمع وتندفع هذه الأشياء. فهذه المرأة النساء على ذلك، فلما كان النص محتملا لكل هذه الأشياء سقط الاستدلال به ورد ذلك إلى المحكم. فعندنا حكمان، تغطية الوجه المحرمة وتغطية الوجه الغير المحرمة، والاستدلال بهذا على كشف المرأة لوجهها في غير الإحرام. تغطية المحرمة ثبت من حال النساء والمرأة كالنساء، تغطية الوجه لغير المحرمة من باب أولى وثبت. تقول عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك الواضح الصحيح الذي لا يمكن دفعه، في حديث الإفك حينما غطت وجهها لمرأة صفوان قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وأن النساء مررن بعصري عصر لم يكن ذلك، فعرف صفوان عائشة كان عارفا بها، وعصر بعد فرضية الايه هذا. فإن قال قائل هذا خاص بنساء النبي، نقول ولا حادثة واحدة تدل على ذلك، بل القرآن يرد على ذلك، لأن الله علل الحجاب بعلة لا تختص بنساء النبي، وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. ولو سلمنا جدلا أن المرأة كانت كاشفة الوجه وأن المحرمة أصلا لا تغطي وجهها حتى في الحج، لو سلمنا جدلا، فأن لك أن تنقل حكما في الإحرام إلى حكم في غير الإحرام. يبقى اوعى تجيب هذا الدليل أصلا في مسألة إيه؟ كشف الوجه وتغطية الوجه في غير الإحرام، لأن لو سلمنا جدلا فإن هذا نقول هو في الحج وفي الإحرام، لكن هذا الدليل في الحج والإحرام من أدلة وجوب تغطية الوجه، إذ يقول النبي كما جاء في الصحيح: إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. فدل هذا على أنه في غير الإحرام هي منتقبة ولابسة القفازين. ولهذا النبي يقول لامرأة كاشفة: كاشفة إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وهي كاشفة أصلا، أن للنقاب وجود حتى يقول النبي: إذا أحرمت فارفعي. فمن كل وجه فالجواب موجود. ويضبط هذا أن أدلة القائلة بكشف الوجه لا تخرج عن أمرين: صحيحة غير صريحة، صريحة غير صحيحة. صحيحة غير صريحة كهذا الحديث وحديث المرأة سفعاء الخدين، حديث البخاري في صلاة العيد: فقامت المرأة سفعاء الخدين، وصلاة العيد من العام الثاني فرضت هجري، والحجاب فرض في العام الخامس، فلا يدر أكان هذا قبل الحجاب أو بعد الحجاب، وإذا تطرق إلى الاحتمال سقط بالاستدلال. أو صريح غير صحيح زي حديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيط فلا صحيح يومها إلى هذا وهذا. فإن قال قال لكن أنا صححت الحديث، نقول لنفترض إن الحديث صحيح، فهل هذا كان قبل الحجاب أو بعد؟ نقول وكل حاجة تقوله يفترض. لأن عندنا محكم، ما هو؟ في أسماء نفسها وفي الحج نفسه الذي تنازع أنت فيه، أثر صحيح وأثر فاطمة بنت المنذر، كنا نحج مع أسماء فنخمر وجوهنا. فمتى كانت أسماء تظهر هذا؟ لا يصح أدور من هذا وهذا، لنفترض أنه صحيح، لكن يبقى أن يكون غير صريح، وهذا لا يدفع الأحاديث الصحيحة زي حديث عائشة، حديث إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. الإجماع المنقول في النساء في ما ذكر ابن تيمية في رسالته حجاب المرأة المسلمة وغيره أن النساء كن على هذا. هذا العهد القريب يا أخوان، النساء معروف تغطين وجوه، هذا العهد قريب، ما كان هذا معروفا بالكشف، بل شيخ الإسلام ذكر أنه الإمام عليه أن يلزم النساء بتغطية الوجوه، يلزم النساء بهذا تغطية الوجوه.
طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر. لا يا اخوي، ايه الموزنات؟ ايه اللي جاب؟ تمام، ايه هي الموازنات اصلا؟ الموازنات المرادة في كلام اهل السنة هي ذكر الحسنات والسيئات
للمبتدع حال الحكم عليه، الحكم عليه. ما تقول في عمرو بن عبيد؟ أقول هو مبتدع جلد عابد زمان، ده الممنوع. فحال الحكم عليه على أهل الأهواء، حال الحكم على أهل الأهواء فلا تذكر حسنته، وهذا باتفاق أهل العلم ما يذكرون الحسنات في حال الحكم عليه. وإنما قلنا حال أهل الأهواء ليخرج أهل السنة، وإنما قلنا حال الحكم ليخرج حال الترجمة أو الذب أو نفي تهمة عنه. ما تيجي تقول لي مثلا عمرو بن عبيد كان رجلا عربيدا يترك الصلوات، أقول لك لا، عمرو بن عبيد كان من عباد زمان. وإن كنت أنا أقول هو معتزلي محترق، كما إذا نسبت أنت إلى النصارى قولا ليس لهم قلت لك لا، ليس هذا من قول النصارى، هذا من قول اليهود. النصارى ما يقولون هذا، مثل الخوارج تيجي تقول الخوارج ليسوا يعبدون الله وليسوا تراهم لا يصلون، أقول لك لا، الخوارج يصلون ويصومون ويتصدقون وكذا. فإذا الروايات الموازنات وكذا عشان تعرفوا هي راحة فين وجاية منين، واخد بالك؟ لأن البعض يقول لك أتحدى من يأتي بإيه؟ ليه ليه يعني مش صعب أو كده؟ مش محتاج أتحد ولا حاجة. إيه تحد؟ موازنات ذكر وحسنات صاحب الهوى حال الحكم عليه، أدي الموازنة في كلفة السنة. ليس مطلق ذكر الحسنات والسيئات لأي أحد حتى ولو كان لأهل الأهواء، لأن تذكر الحسنات والسيئات، تذكر الترجمة بما تحمله الحسنات والسيئات إذا كان في تراجم، إذا كان في دفع كذا، إذا كان في رد على كذا. ومن هنا شيخ الإسلام تكلم عن الأشاعرة بكلام في معرض بيان الفرق الأخرى غير الكلام الذي يكون في الحكم عن المعتزلة كأشاعرة كأشاعر. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليه كلمة تعليم القائل، خلاص نبقى مع أهل الكتاب. إنما هذا في مقام، في حال، لكن قد تحصل مراوغة إنه إيه مثلا ده قضية، ده مسألة، ده ما حدش فهم. لا 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 لا، مش هي سهلة جدا في ضبطها. أما أهل السنة والجماعة المعروفون بسنيتهم عند ابن خزيمة، عند الأئمة، عند ابن باز، عند الألباني، عند هؤلاء العلماء الكبار رحمهم الله تعالى، والمعروفون بالسنة وكذا، هؤلاء أنا أقول كده، هذا من زلات الألباني رحمه الله تعالى. ولكن الألباني رحمه الله تعالى ما تعمد هذا ولا يبتر نصا، الألباني إمام، فأذكر هذا حتى لا يفهم واحد أنني إذ لا أتابع الألباني في هذه المسألة أنني أبدع أو أنني أقول هم أهل هوى أو أن الرجل عنده كده وكده. ولهذا في مسألة الإيمان كلامك على الألباني فيها غير كلامك على برهان. الألباني ما بطر نصا، الألباني ما تكلم بمحض هوى، الألباني أتى بنصوص، هذه النصوص بقى مرجوحة رجحت حاجة تانية، خالف فيها أهل السنة في هذا، دي مسألة أخرى. لكن سلك مسالك الإيه؟ زي ما احنا قلنا الآن، سلك مسالك العلماء، أخطأ النتيجة. ثم أقول هذا زي شيخنا العثيمين لما يجي يتتبع الألباني في تصحيح حديث أو تضعيف كما في الممتع، فحتى لا يفهم واحد أن الرجل ليس من أهل الصنعة الألباني قال إيه؟ ولكل جواد كبوة وكذا، وصار يتكلم ويمدح الألبانية رحمه الله تعالى. بس ده الألباني، هذا هو الألباني مثلا من المعاصرين يعني، أو ابن باز أو العثيمين أو مقبل أو كذا، ممن عرفوا بهذا. لكن لما أجي عند القرضاوي، أجي عند الكوثري، أقول يا سلام، هذا الكوثري هذا رجل ضال، أشرب قلبه الهوى، ولكن هذا الرجل في الحديث، وهذا الرجل في الحديث، وهذا الرجل في العلم. يوم واحد يقول لي الرجل ده حاقد عليه، لا يكون رجل بهذا الحجم أبدا ويكون قلبه مشرب بالهوى. أنا مع الكوثري أو عبد الفتاح أبو غدة أو الغزالي أو إلى آخره. فهي مسألة عنوانها معروف معلوم، زي واحد أقام الدنيا وأقعد حلقات يقول كذا. لما جلست معه قلت له أنت عايبك تحط قواعد مطاطة وتتخيل شيء. إحنا نريد شيئا واحدا، الموازنات والحسنات والكلام ده كله، إحنا عايزين حاجة واحدة بس، هل تذكر الحسنات؟ وهو أيضا ممن يقول إيه أتحداكم إذا جبت واحد يعرف إيه حسنات وموازنات وما حد ذلك. وقال حاجة واحدة بس، تذكر حسنات وسيئات المبتدع حال الحكم عليه. يبقى هذا هو فقط. بعد ساعات قال لا دي مسألة مش في خلاف، لا طبعا نذكر بس هذا. طيب لما انت تذكر هذا ثم انت بتقول نرد على قاعدة الموزنات واقمت كل هذا ليه؟ قال عشان انتم بتظنوا ان المسألة فقط لا تكون الا عند التراجم، فانا قلت انا اردت ان اقول عند التراجم وغير التراجم. قلت ها حد خالف في هذا؟ فاذا ضبط الواحد قال انا ما لا دي مش لا مش دي بيت القصيد. فهي المسألة مش مسألة ايه. ولهذا لما كان يسأل أهل السنة والجماعة زي ما سئل ابن باز وسئل العلماء في مسائل موزنات حسنات وسيئات قال ما قال دعوها فإنها لا تفهم. لكن إذا أردنا أن لا تفهم يبقى لا تفهم، إذا أردنا أن تفهم تفهم. لكن المسألة مش صعبة، مسألة مش صعبة، حسنات وسيئات حال الحكم على أهل البدع بس. إنما أنا هذكر حسنات وسيئات هنا وهذكر حسنات وسيئات عن أهل البدع، لكن في غير الحكم عليه. الحلاج هحكم عليه، عمرو بن عبيد هحكم عليه، وصل بن عطاء هحكم عليه. هحكم عليه بإيه؟ مبتدع ضال معتزلي كذا بس، ما لي علاقة بعبادته ولا طاعته ولا أي شيء من هذا. لكن لما هاجي ترجم أعمل كتاب تراجم حط ترجمة لعمرو بن عبيد هنقل كل ما فيه. عمرو بن عبيد نسب إليه كلام ما قاله، هقول لا ما قاله لم يقل هذا. ولهذا السنة الجماعة وسط ونصف، فهم لا يخلطون الأقوال بعضها ببعض، يتعلمون من طريقة الله مما جاء في القرآن من إخبار الله في القرآن. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا النصارى. يعني أكون نصراني؟ النصارى مقبولون؟ فيما يتعلق بعداوة القلب فهؤلاء ليس كهؤلاء، فيما يتعلق بالانحراف الأشاعرة ليس كالمعتزلة، المعتزلة ليس كالجهمية، الجهمية ليس كالفلاسفة. نعم. يقول رجل يبكي عند ذكر أبي بكر وعمر حبا لهم، ولا يحدث هذا أحيانا عند ذكر النبي، فهل هناك خلل؟ يا أخي لا يلبس عليك إبليس الله يهديك، لا يلبس عليك إبليس. هذه يا أخواني الرقة وعدمها والخشوع عدمه، هذه تأتي أحوال الإنسان. أنا قد أذكر عائشة الآن أبكي، أذكر أبو بكر ما أبكي، قد يكون في حال يقتضي هذا وفي حال يقتضي هذا، في موقف يقتضي هذا في موقف يقتضي هذا. فلا تأتي أنت في موضع رقة يرق قلبك عند ذكر عالم أو ذكر صحابي أو ذكر النبي أو ذكر كذا أو ذكر قصة فتبكي فيقوم يجيك شغلك بس أنت كده كده، واخد بالك؟ فالشيطان يلبس أحيانا. لا دع نفسك بارك الله فيك، أنت رق قلبك لما ذكرت عائشة، لما ذكر أبو بكر في موقف، لما ذكر عمر، دليل حياة قلب. وسيأتي الوقت الذي أيضا يرق قلبك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، رحمك الله، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حال وهذا حال وهذا حال. نعم. ما حكم البنوك الإسلامية التي تعلن أنها تتعامل بنظام المضاربة الإسلامية وينفون تماما تعاملهم بالربا ويكون هما طريقان أحدهما يمنع الآخر، إما مضاربة وإما ربا؟ لو صدقوا، لو صدقوا، لو صدقوا بهذا سيبقى بنوك إسلامية، ولا أظنهم يصدقون. حكم بيع العرائس الصغيرة توضع كزينة في البيوت على الترابيزة وغيرها، كل هذه أصنام عرائس خيول، كل ما فيه روح هذا صنم، ولا فرق في الصنم بين صغيره وكبيره، بينما يكون عروسا أو عروس، كل واحد. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لما دخل فولد عائشة قد علقت نمرقة، مش بقى عروسا أو حصانا أو كذا، نمرقة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله استغفر الله، ما الذي جرى؟ قال ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، إنك تحط في النيش وتحط في الأنتريه وتحط في أوضة النوم وتحط في كذا، إذا زوجتك أتت بهذا لم ده كله واذبحه لله، ارميه في زبالة أو أي شيء. وعندها عرايس وعندها كل شيء، لكن ليست كهذه. هذه كانت عندنا ونحن صغار نلعب بها، مسألة تعمل لك عروسة حشاء قطن قماش بتاع وبس، ما لها معالم بس هي عروسة. لكن هذه التي تصنع هذه كاملة المعالم، كاملة المعالم، بل وتتكلم، بل وتضحك، بل وتبكي. البائع زيه، البائع أخطر، لأن البائع أثم مع كل بيعة. هو نعم لا يجوز لو لم تستعمل. احنا الإشكال في الاستعمال. مين؟ ولا الدبادب كلها. هذه الدبادب اللي تعال. واحد راح قريبا كان عاقد على واحدة وبعدين طلقها، وكنت أنا داخل في موضوع لازم يجيبوا الهدايا، لازم أنا فكرت بها هدايا وإحنا كنا نجيب لهم هدايا. فالمهم رحت بعت السيارة تجيب الهدايا، جاب السيارة ببص في السيارة السيارة كلها دباديب، كلها دباديب. قال هذه الهدايا اللي عاملين فيها مشكلة دباديب. والله يا أخي قلة عقل والله. لا 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 ما يفرق في التمثال بين ما تأخذ التعظيم ولغيره، لأن لو لم يتخذ التعظيم فهو ذريعة له. والنبي يقول كما في حديث علي عند مسلم ألا أبعثك على ما بثنى عليه رسول الله ألا تدع صورة إلى طمصطة. دي صورة ولا ما هي بصورة؟ صورة. نعم هو عجيب دبدوب يا إبراهيم. كيف إذا ما كان لها محاكاة في الواقع هذه ليست صورة، شريطة أن يكون الرأس كذلك. لكن ممكن يكون الرأس معروف ولكن مركب على الجسم، فتركيب الصورة بأكملها ما له محاكي، لكن الرأس العبرة بالوجه. ولهذا لو أنت وجد صورة بلا رأس ما في إشكال، ذراعان يدان رجلان كذا بلا رأس ما في إشكال. نعم زي بعض الإخوة مثلا يجي ويضع خطا عند الرقبة ويقول هذا لو كان حيا، لو كان يعني شخصا فما حي. لا الخط هذا ما في فائدة أصلا، الصورة الرأس نفسه لو بدون جسد هذا صورة. الإيه؟ لا لا ما فيها شيء، ما فيها شيء، هذه داخلة في قلة العقل. في كده مسائل بنجيب عليها بإيه؟ بقلة العقل. حكم الزراغيت هذه قلة عقل، حكم الجرافات هذه قلة عقل، حكم يعني في حاجات ما يفعلها العقلاء أصلا، لكن بالإلف صارت إيه؟ يعني مثلا واحد يلبس بدلة، يلبس حاجة، يلبس طاقية، حاجات لها معاني. لكن مثلا يربط رقبته، إيه المعنى ده؟ يعني يربط رقبته، طب إيه المعنى؟ واخد بالك؟ امرأة تفرح فرحة جدا فتزرغد، إيه يعني الصوت ده وقت الزرغدها؟ إيه مدلوله إيه؟ يعني ما إمام صلى الظهر مثلا فقام من الثانية إلى الثالثة دون تشهد فسبح الناس به فنزل فسجد سجدة واحدة ولم يتشهد وقام الثالثة، يعني ظن أنه إيه إنما نسي سجدة، يعني هو نسي، هو ترك التشهد نزل يسجد ليه؟ يبدو كده أنه ظن أنه هو سجدة واحدة. طب لما يسجد سجدة هيرجع يريد التشهد؟ ده إن كان زعم أنه مثلا أنه أتى بالتشهد، وأتم صلاته وسجد للسهو وسلم، فهل هذه الصلاة صحيحة أم لا؟ إن كان جاهلا صحت الصلاة، لأنه صار ترك للسجود ترك للتشهد لا يبطل صلاته لأنه سهوا، وإتيانه بسجدة هذا شيء زائد، ظنه حقا، هو ظن أنه ناسي السجدة هذه فأتى بها، ثم ظن أنه طالما أتى بالتشهد فلا يحتاج إلى إعادة التشهد، فحصل زيادة ونقص، نقص للتشهد وهذا ما يضر إذا سجد للسهو، وزيادة بسجدة وهذه لا تضر إذا زاد الإنسان جهلا أو سهوا سجدة سجدتين ثلاثة أربعة، هذا لا تضر صلاته. لكن يعلم بقى الرجل، يعلم يقول إذا جاءتني حلوى المولد بيضاء هدية ولم أستطع ردها فماذا أفعل فيها؟ ترد، إذا ما استطعت ردها تتخلص منها تعطيها لآخر. لكن كما قلنا لكم من قبل هذه مسألة ينبغي أن تحسن مع الأقارب، لابد تعلم الأقارب، يعني ما تنتظر حتى صهرك بالحلوى، لابد يعلم صهرك منذ أن تزوجت ابنته أنك إيه ما عندناش مواسم إلا عيد كبير عيد إيه أضحى، حوش كل ده وهتوفر العيد الكبير والعيد إيه الصغير، عيد الأضحى وعيد الفطر، لازم يعرف الناس كده. إنما مش كل عيد تترك حتى إذا أتت أتى لك الأقارب ثم تقول أرد ولا ما ولا ما أرد. نعم. كيف يعني شرب الدهان؟ تخلص منها يكون بعد 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 ال رجل كان معه مبلغ من المال 8000 فأقرضه لأبيه، فهل إن حال عليه الحول تكون فيه الزكاة؟ نعم، الدين طالما إنه على مليء ويمكن إتيانه مال، كما لو ادخرته عندك، وما مقدار الزكاة من هذا المبلغ؟ 25 جنيه على كل 1000، يبقى في الثمانية بكام؟ ب200 جنيه. هل يجوز الاستعانة بالمشركين والكفار في قتال المسلمين كما حدث في حرب الخليج الماضية؟ انت لسه صاحي، انت لسه صاحي، لسه صاحي بعد 22 سنة كما طيب ما خلاص بقى اقول كما كما استعان النبي والمشركين، هجيب الحرب الخليج ليه؟ فإن النبي قد استعان بالمشرك ورد الاستعانة بالمشرك، فعند مسلم قال ارجع فإننا نستعان بالمشرك، وفي الصحيح أنه استعان بخزاع بعين من خزاع، واستعان بابن أريقط، استعان ولم يستعن، فرجع ذلك إلى الإمام، إن رأى الاستعانة استعان إذا كانت المصلحة في هذا، وإذا رأى عدم الاستعانة لم يستعن، وبهذا تجتمع النصوص. هل يؤخذ من حديث الفضل عندما صرفه النبي عن النظر إلى المرأة أنه صلى الله عليه وسلم يحرم لنساء الأمة إذا صرف، أن النبي محرم نساء الأمة إذا صرف نظر الفضل عنها وكان النبي متوجه إليها يفتيها؟ هذا برضو حاجة جديدة. طيب وما يدريك النبي لو أفتاها ينظر إليها؟ فأنت تفتي المرأة إن قبلتك في الشارع ولا تنظر إليه، ما يجوز لك أن تنظر إليه، ما يجوز تنظر إليه، والمرأة حتى ولو كانت متسترة ما يجوز النظر إليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستثنى من هذا، النبي ليس محرما للأمة، دليل ذلك ما جاء عند البخاري أن النساء لما جئنا يبايعناه على الإسلام قال صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله أمدد يدك لنبيعك، فقال لا، إنما قول المرأة كقول 100 امرأة، النبي ليس محرما للأم صلى الله عليه وسلم. ولما أشكل على البعض حديث أم سليم لما كان النبي يقيل عندها وليس بينهما يعني محرمية تقتضي هذا في النسب، قال العلماء بينهما محرمية إن لم تكن بالنسب فبالرضاع فبالمصاهرة إلى غير ذلك، وإلا النبي ما كان يدخل عند أي امرأة فيقول هذا أو يفعل هذا، فالنبي ليس محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح صلى الله عليه وسلم، لم يصافح. فلو كان محرما الأخ يصافح، يصافح أخته ولا ما يصافح؟ نعم يصافح. نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. في درس اليوم بإذن الله في صندبسط زفتة من بعد الظهر مباشرة إن شاء الله إلى العشاء.